وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فلازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة في واحة العلم بإذن الله جل وعلا، وأيضا لازلنا في شرح الكتاب الطيب المبارك في شرح تلبيس إبليس لأبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة. وكنا قد وقفنا على ذكر تلبيسه على الفلاسفة وتابعيهم وعلى عباد الأصنام وما شابه، وسنرجع هذه إلى آخر الحلقات بإذن رب البريات. وفي هذا اليوم الطيب المبارك نقف على ما وصفه المصنف من تلبيس لإبليس على طائفة اليهود وعلى طائفة النصارى تحت عنوان ذكر تلبيسه على اليهود. ذكر المصنف رحمه الله هكذا بالحرف الواحد حتى لا يقال أنني أقول من قبل نفسي في قول المصنف ذكر تلبيسه على اليهود، أي ذكر ما لبسه الشيطان الرجيم على اليهود. ماذا جرى؟ قال المصنف رحمه الله قد لبس عليهم في أشياء كثيرة، أي لبس الشيطان على اليهود في أشياء كثيرة. ذكر منها واحد تشبيههم الخالق بالخلق، تشبيههم الخالق بالخلق، ولنركز على هذه. لذا فإني أوجه الأمر إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات، فإن حلقة الليلة غاية في الأهمية إن شاء الله جل وعلا، وأسأل الله التيسير في نقلها. أكرر أول ما ذكر المصنف رحمه الله من تلبيس إبليس على اليهود، ذكر أنه جعلهم يشبهون الخالق بالخلق. قال المصنف رحمه الله ولو كان ذلك حقا لجاز عليه ما يجوز عليهم، يعني لو كان ده كلام صحيح لجاز على الله جل وعلا ما يجوز على الخلق. ونحن نعلم أن الخلق لهم بداية ولهم نهاية، فلان يولد بتاريخ كذا ويموت بتاريخ كذا، وهذه من صفات النقصان. أيضا فلان هذا أي المخلوق تعتريه ما يعتري بقية الكائنات، بمعنى يجري عليه ما يجري على الخلق من مرض وعلة وأسقام وما شابه ذلك، فضلا عن أن الخلق يجوعون ويظمؤون ويأكلون ويشربون ويتبرزون ويتبولون ويتمغطون إلى آخره، وأعوذ بالله كل هذه من صفات النقص. أما الإله فهو أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، ظاهر فما فوقه شيء، باطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله، وهو على كل شيء قدير. هو أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك هم يزعمون أن الله جل وعلا نور، رجل من نور، يعني رجل على هيئة نور، دخلوا في التمثيل والتشبيه لله جل وعلا فشبهوه برجل وقالوا أنه من نور، رجل كبير ضخم له لحية من نور، يجلس على كرسي من نور، وله تاج من نور، وله أعضاء كما للآدميين. أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله من سوء الفهم وسوء الاعتقاد. ولذلك حينما ننظر إلى كتاب الله جل وعلا وهو يوضح لهؤلاء المغضوب عليهم، يبين تماما أن الله جل وعلا أحد في قوله جل وعلا قل هو الله أحد، أي واحد. لا نقول بأن عزيرا ابن الله، ولا نقول بأن المسيح ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فعزير عبد من عباد الله جل وعلا، والمسيح عبد من عباد الله جل وعلا. ولذلك قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله واحد. الله الصمد، أي الذي لا جوف له، وقيل أي الذي تصمد إليه الخلائق كلها، فهم جميعا بحاجة إليه، أما هو فمستغن عن الخلائق كلها. الله الصمد لم يلد، انظروا، لم يلد لم تصدر عنه ولادة، ولم يولد، لم يصدر هو عن ولادة، ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مثيل ولا شبيه. تعالى عن الشبيه، تعالى عن المثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لذلك قالوا كل ما يتخيله عقلك عن الله فاعلم أنه ليس الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن ذلك قولهم كما ذكر المصنف رحمه الله، انظر، ومن ذلك قولهم عزير ابن الله، قالت اليهود عزير ابن الله. ما الذي دعاهم إلى هذا؟ هو جهلهم بالحقائق. دعاهم إلى ذلك جهلهم بالحقائق، أنهم رأوا عزيرا لما عاد ماذا جرى؟ رأوه عاد من الموت وقرأ التوراة من حفظه، فتكلموا بذلك من ظنونهم الفاسدة. حينما ننظر إلى قول الله جل وعلا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قلت بإذن الله جل وعلا، حينما ننظر إلى هذا السياق القرآني لم أطيل في التفسير ولم أتعرض إلى قول العلماء في الشرح، لأنني إن شرحت الآية وحدها فإن وقت الحلقة لا يكفي على الإطلاق. المهم أن عزيرا آية من آيات الله جل وعلا، لما قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، بعدما مر على قرية بيت المقدس ورأى الناس موتى في الشوارع وفي البيوت، ورأى الطيور ميتة، ورأى الأشجار يابسة، ورأى الجثث في الطرقات، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، بعدما قتل من قتل وذبح من ذبح إلى آخره، أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه إلى آخر ما ذكر المفسرون. قلت وسأخرج بسرعة لأني أريد أن أعطي علما شافيا صافيا بإذن الله جل وعلا. المهم لما قام بعد 100 عام، وهذا ما ذكره الشراح والمفسرون، قام وذكر التوراة من حفظه، ظنوا ظنهم الفاسد أن هذا ابن لله جل وعلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول أبو الفرج رحمه الله، ويدل أن القوم لا عقل لهم، أنهم لما كانوا مع موسى صلى الله عليه وسلم، لما كانوا مع النبي، مع الكليم، مع النبي من أولي العزم الخمسة، مع موسى صلى الله عليه وسلم، لما رأوا أثر القدرة في فرق البحر، لما ضرب البحر بعصاه وهكذا ظهرت المعجزة، مروا بعد عبورهم من تلك المعجزة في الدلالة على أن هؤلاء القوم لا عقل لهم أبدا، رأوا معجزة ما بعدها معجزة، حتى أنهم كانوا يمشون في الماء، حتى أن الراكب كان يحدث الراكب وكأنه على اليابسة، وحتى أن الرجل كان يحدث الآخر وهو مترجل على هذا الماء، وجدوا الآية وشاهدوا الآية ورأوا الآية، لكن لم يعقلوا أبدا. ما أن عبروا البحر حتى رأوا قوما يعبدون أصناما، قالوا لموسى صلى الله عليه وسلم اجعل لنا إله كما لهم آلهة، مثل ما الناس دول جعل نفسهم آلهة بيعبدوها من دون الله جل وعلا، اجعل لنا، أعوذ بالله من ذلك. وجاء التوبيخ وجاء الإنكار وجاءت تهمة بعدم العقل وبالجهل من موسى صلى الله عليه وسلم لهم، لكن بعد هذا الزجر بقي في نفوسهم الأمر، وظهر المستور بعبادتهم للعجل. لما اتجه موسى لميقات ربه ماذا صنع؟ عبدوا العجل من دون الله جل وعلا. وفي ذلك دلالة على أن العقل لا منع من رؤوسهم، وأن القلب خرج من أفئدتهم وصدورهم، ولذلك بقوا على هذا الفكر الشنيع والاعتقاد المريع والعياذ بالله جل وعلا. أيضا حملهم على ذلك شيئان، قال المصنف جهلهم بالخالق، أن هؤلاء أن اليهود يجهلون الخالق جل وعلا، لأنهم لو لم يجهلوا الخالق لما قالوا أنه رجل كبير يجلس على كرسي في السماء وتتدلى قدمه إلى الأرض السفلية، وأن له لحية، وأنه من نور، وأن كرسيه من نور، وأن تاجه من نور. لولا أنهم جهل ما قالوا ذلك. ثانيا، ما يدل على جهلهم أيضا وعلى عدم عقلهم حينما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وما ينبغي لعاقل أن يقول ذلك، فإن الكون لله جل وعلا بما فيه من ذهب ومن فضة ومن بنيان ومن أطيان ومن سيارات ومن عقارات ومن ذهب ومن أموال ومن كل شيء، ورغم ذلك قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وأيضا قالوا يد الله مغلولة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. النقطة الثانية، قال المصنف غلبة الحس وبعد العقل عن هؤلاء، وهذا واضح فيما ذكرناه. ومن تلبيسه أيضا على اليهود أنهم قالوا لا يجوز نسخ الشرائع، لا يجوز نسخ الشرائع. ونركز، رغم أنهم يعلمون تماما أن آدم صلى الله عليه وسلم من لدنه كان يجوز نكاح الأخوات والمحار، بمعنى أن حواء كانت تحمل في البطن الواحدة ذكرا وأنثى، فكان الذكر يتزوج بالأنثى، ثم بعد ذلك كانت تحمل في بطن ذكرا وأنثى وفي البطن الثانية ذكرا وأنثى، فيتزوج الذكر من البطن الأولى بالأنثى من البطن الثانية، والأنثى من البطن الأولى بالذكر من البطن الثانية، ثم حرم ذلك. أيضا يعلمون تماما أن إبراهيم أمر بذبح إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه ثم نسخ ذلك ولم يذبح. وأيضا يعلمون أن الله جل وعلا أمر جمهور بني إسرائيل بقتل من عبد العجل ثم نسخ ذلك حتى لا تستأصل شافة هؤلاء جميعا، إلى آخر الأمور الكثيرة في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله ومن تلبيسه عليهم أيضا قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وهي الأيام التي عبد فيها العجل من دون الله جل وعلا، وهذا من تلبيس إبليس. ثم إنهم كانوا يخالفون موسى صلى الله عليه وسلم، الذين يدعون الاتباع لموسى كانوا يخالفون موسى في كل شيء، فاتهموه بأمر عظيم، واتهموا بأنه آدر، واتهموا بأنه قتل هارون، واتهموا داود صلى الله عليه وسلم بزوجة أورية، اتهموا نبيا من الأنبياء بزوجة أورية، ما بالكم اتهموا موسى بقتل أخيه هارون، اتهموا داود بزوجة أورية، إلى آخر هذه الأمور، ما بالنا ننظر إلى هؤلاء القوم لا عقول لهم على الإطلاق. إنهم تطاولوا على الذات العلية، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا يد الله مغلولة، ثم لم يقف التطاول عند هذا الحد على الإطلاق، بل إنهم ذبحوا الأنبياء والمرسلين، بل إن بعض المفسرين قال أنهم ذبحوا 500، وتعدى العدد أكثر من ذلك والله أعلم، حيث لم يرد دليل بالقطع العددي لا في الكتاب ولا في صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنهم أحلوا وحرموا والعياذ بالله جل وعلا. ومن تلبيسه عليهم أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، نعم حينما ننظر إلى النص، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وهذا باطل مطلقا، قلنا الله أحد، الله أحد من باب قوله قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد. وحينما قالوا إن الله جل وعلا هو بمثابة الأب الحبيب لنا لأن عزيرا ابنه، قلنا هذا باطل، حتى وإن قصدوا المحبة فهذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لا أغني عنك من الله شيئا، الحديث البخاري 2753. أيضا أقول المصنف رحمه الله لما أراد أن يفحم هؤلاء بعد رد الموجز الذي أضفت أنا عليه بإذنه جل وعلا، استدل ببطلان ما هم عليه في اتهامهم النبي وتلبيس الشيطان عليهم في إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مكان عبادتهم. هذه الرواية التي ذكرها الإمام رحمه الله وجدتها عند ابن سعد 108، أنه أتى مكان عبادتهم فقال أخرجوا إلي أعلمكم، يعني خرجوا لي أعلم واحد فيكم بالتوراة، فأخرجوا إليه عبد الله ابن سوريا، فخرج عليه عبد الله ابن سوريا، خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وناشده الله بدينه وبما أنعم الله على بني إسرائيل من طعمة المن والسلوى وبما ظل لهم به من الغماء، قال أتعلمون أني رسول الله؟ قال بلى نعلم، اللهم نعم، وإن القوم لا يعرفون ما أعرف، وإن صفتك ونعتك لمبين في التوراة، ولكنهم حسدوك. قال: فمن يمنعك أنت؟ فمن يمنعك أنت؟ قال: أكره خلاف قومي، وعسى أن يتبعوك فيسلموا فأسلم. هذه الرواية وسأبين رتبتها بإذن الله جل وعلا. وعن سلمة قال: كان لنا جار، كان لنا جار من اليهود في بني عبد الأشهر، فخرج علينا يوما بالبيت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف على مجلس بني عبد الأشهل. قال سلمة: وكنت يومئذ أحدث هؤلاء، يعني في السن كنت أصغر هؤلاء، كنت أصغر صبي هؤلاء في القوم، فجلس يحدثهم عن الحساب وعن العقاب وعن الميزان وعن الجنة وعن النار وعن البعث وعن الحاشر وعن النشر، حدثهم بذلك. وكان يحدث قوما مشركين يعبدون الأصنام ولا يؤمنون بالمعاد على الإطلاق. حينئذ قالوا: ويحك ويحك، هذا كائن؟ هذا كان يعني أداة يحدث؟ قال: نعم، والذي يحلف به. فقالوا: ويحك، ما آية ذلك اليسر اللي أنت بتقوله؟ قال: نبي مبعوث من نحو هذه البلاد، وأشار إلى مكة واليمن، هيخرج من هنا. قالوا: متى؟ فنظر إلى أصغرهم سنا إلى هذا الراوي، فنظر وقال: ما يستنفد هذا عمره حتى يخرج هذا النبي؟ قال: فخرج فينا النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر من مكة إلى المدينة، وبايعناه وآمنا به واتبعناه. انظروا ماذا جرى. قال: فقلت له: ويلك يا فلان، ألست الذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى، ولكن ليس فيه حسدا والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك ربما يقول قائل: إن الشيخ يحدثنا بما ذكره المصنف رحمه الله في كتاب تلبيس إبليس، وإن الواقع ربما يختلف تماما حينما ننظر إلى كتابهم الذي يدرس وهو ما يسمى بالعهد القديم. أقول: انظر معي. أولا، هذا العهد القديم ليس هو التوراة على الحقيقة، فالتوراة هي الكتاب الذي أنزل على موسى من عند الله جل وعلا، وهي المذكورة في قول الله جل وعلا: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح إلى آخره. والتوراة هذه حرفوها مقابل أطماع مادية حقيرة، فأحلوا وحرموا وزادوا ونقصوا وبدلوا وغيروا. فقال جل وعلا: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذبا وهم يعلمون. أيضا قال جل وعلا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وهذا يدل دلالة قاطعة على أن التوراة حرفت، وأن المشهورة المنشور بين أيدي العباد وفي سائر البلاد الآن ليس بالتوراة الحقيقية، بل هذه هي المحرفة. واليهود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، حينما ننظر إلى تلبيس الشيطان عليهم في إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم نراهم على باطل. فعبد الله بن عمرو يقول كما في الحديث الوارد في الصحيح: جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة حتى يا جماعة المحرفة لما مسك الورق كده القراطيس وآخر يقرأ منها من التوراة، قال مكتوب يعني في صفة محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، أي هي ملة اليهود وملة النصارى، حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، لأن هؤلاء لا يقولون لا إله إلا الله بل حرفوا، وهؤلاء لا يقولون لا إله إلا الله. قالت اليهود: عزير ابن الله، وقالت النصارى: المسيح ابن الله. لذلك هو هنا يقول: ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، يفتح بها أعينا عمياء وآذانا صمة وقلوبا غلفا. وأيضا أنا آتيكم بهذا الكتاب المسمى بالكتاب المقدس في طبعة هذا العام، والذي يبين التدليس في المسألة ويثبت أن الله واحد ليس له ابن وليس له شريك أبدا على الإطلاق، أهو من نفس الطبعات وبالحرف الواحد بإذن الله، انظروا أهو يبين أن الله واحد وليس كمثله شيء، ولم يره أحد ولم يقدر على رؤيته أحد. في الإصحاح السادس من سفر التثنية، اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا واحد، اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا واحد، أهو قلت الإصحاح السادس من سفر التثنية، فدل على أن الله واحد كما جاء في كتاب الله جل وعلا قل هو الله أحد، الله واحد. وفي الإصحاح 33 من سفر التثنية، ليس مثل الله، وهو ما عندنا تماما حينما نقرأ قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فربنا جل وعلا يقول في القرآن ليس كمثله شيء، ليس له مثيل، ليس له شبيه، تعالى عن المثيل، تعالى عن الشبيه. في الإصحاح 33 من سفر التثنية، ليس مثل الله، ملوش مثيل، ملوش شبيه، تعالى عن المثيل، تعالى عن الشبيه. وأيضا في الإصحاح 33 من سفر الخروج، قال الله لموسى لا تقدر أن ترى وجهي، لا تقدر يعني لا تستطيع أن ترى وجهي، لأن الإنسان لا يراني ويعيش. وحينما ننظر إلى ذلك في كتاب الله جل وعلا، حينما سأل موسى ربه أن يرى الله جل وعلا، قال لن تراني، لن تراني، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى هذا الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إلى آخر الآيات. هنا هو يعني مش هتقدر تراني ولا هتراني، أهو إلا في الآخرة طبعا، لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. فإذا كان الجبل دك في الأرض دكا حتى اختفى أثره للخوف والخشية من الله جل وعلا، رغم أنه ما رأى الله جل وعلا إلا من خلف الحجاب. أيضا في الإصحاح 45 أشعية أقوله أنا الرب وليس آخر، ما في إله غيري. ولذلك حينما ننظر والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، أهو سبحان الله الكلام واضح تماما أن الله واحد لا مثيل لا شبيه لا شريك، نعم لا ند له لا ضد له لا شبيه له لا مثيل له لا والد له لا والدة له لا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا ننظر أيضا في الإصحاح 48 أشعية، أنا الأول وأنا الآخر، الله أكبر هو الأول، الله أكبر. حينما ننظر أيضا عندنا في كتاب الله جل وعلا، فالآيات أكثر من 7 آيات تدل على ذلك أنه الأول وأنه الآخر، وإذا نكررها مرارا هو الأول بلا ابتداء الآخر بلا انتهاء، هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو على كل شيء قدير. هنا بالحرف صحة 48 أشعية، أنا الأول وأنا الآخر ويدي أسست الأرض ويميني نشرت السماوات أنا أدعوهن فيقفن معا. إذن دل ذلك على أن الشيطان لبس على اليهود في قضية المعبود أو الإله، فجعلهم يشبهون الخالق بالمخلوق والعياذ بالله جل وعلا، ورغم التحريف ورغم التبديل ورغم الزيادة ورغم النقصان ورغم هذا المنكر الذي فعلوه، إلا أن بقية من أثر بقيت حتى تفضح أمرهم وحتى تبين للجميع من خلال النصوص المطبوعة والمترجمة أن الله واحد وليس سواه. ندخل بعد ذلك على سبيل السرعة، قال المصنف رحمه الله تلبيسه على النصارى، بعدما انتهى من تلبيسه على اليهود أتى بتلبيسه على النصارى. قال المصنف رحمه الله لبس عليهم الشيطان، يعني الشيطان يا جماعة لبس على النصارى فجعلهم طوائف، بمعنى أن عيسى صلى الله عليه وسلم يعني المسيح لما رفعه الله جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وفي نهاية المطاف من نهاية الآية وما قتلوه يقينا، وحينما ننظر إلى قوله تعالى بل رفعه الله إليه، لذلك لما رفعه الله إليه صاروا طوائف. الطائفة الأولى قالت كان الله معنا حين من الدهر وشاء أن يرتفع فارتفع، وفي الوشاء أن يرفع أن يعلو فعلى. كان الله معنا، ما الدليل؟ ما الدليل على أنه الله؟ أعوذ بالله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الطائفة الثانية قالوا كان ابن الله معنا حين من الدهر وشاء أن يرتفع فارتفع. الطائفة الثالثة التي على يقين قالوا كان عبد الله ورسوله معنا فشاء الله أن يرفعه إليه فرفعه إليه. ولذلك يا جماعة الشيطان يلبس، يلبس يا جماعة بالذات في العقيدة، يلبس والعياذ بالله جل وعلا حتى يضل العباد. ولذلك حينما نوضح للعباد في سائر البلاد وفي سائر الأقطار وفي سائر الأمصار هذا التلبيس، فهذا من باب العطف والمحبة والرحمة بالآخرين. نريد أن نأخذ بأيديهم إلى الجنان لا إلى النيران. نريد أن نبين لهم أن العدوى، أن الشيطان الرجيم والذي لبس عليهم ويريد أن يأخذهم إلى الجحيم والعياذ بالله رب العالمين. نمضي مع قول المصنف رحمه الله، قلت بل لبس عليهم وحرف لهم وجعلهم كاليهود تماما بتمام في هذه المسألة بالنسبة لكتابهم، فحرفوا وزادوا ونقصوا وبدلوا وغيروا، فصار كتابهم 4 كتب يختلف بعضها عن بعض. ولذلك يا جماعة إن درج عليهم من درج على اليهود في قول الله جل وعلا فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، وأيضا وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبه من الكتاب، ولبس الشيطان عليهم والعياذ بالله جل وعلا، وصارت كتبهم كالتالي متى ومرقس ويوحنا ولوقا. أقول بإذن الله، فمثلا ادعوا أن المسيح هو الإله. الطائفة الأولى لما قالوا كان الله معنا، كان الإله معنا حين من الدهر، وإذا قالوا أن المسيح هو الإله، هؤلاء اعتقدوا بأن المسيح هو الرب يا جماعة، وذلك يقولون الرب يسوع المسيح، الرب يسوع المسيح، هكذا يقولون. هذه الطائفة ادعوا أن المسيح هو الإله، هو الإله. طب ركزوا معي، المسيح هو الله؟ يقول لك آه هو الله. قلوا طيب تعال أنا وإنت ننظر، هل له نسب؟ لو كان هو الله كيف يكون له نسب؟ تعال معي كده أهو في أول إنجيل، إنجيل متى الإصحاح الأول فقرة 1-18 عن نسب المسيح، كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، إبراهيم ولد إسحاق وإسحاق ولد يعقوب إلى فين لفين لفين إلى قوله ويعقوب ولد يوسف والرجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. هذا ما ذكره الإنجيل عن نسب المسيح. طيب أنت بتقول لي هو الله وهو الإله، كيف يكون هو الإله أو هو الله وتأتي له بهذا النسب؟ ثم تنطلق في أول فقرة من أول الإنجيل بهذا النسب، تقولون بالرغم من أن المسيح لا نسب له بالنسبة للرجال، ما في نسب، هو آية من آيات الله جل وعلا. وأنا أقول إن كنتم تقولون أنه الله فكيف يكون له نسب؟ وهل لله والد وجد وجد جد؟ أنت جعلت الوقت له أب وجعلت له جد وجعلت له جد جد وجعلت له نسب طويل، وهل لله ذلك؟ وإن كنتم تقولون هو ابن الله فأين ذكر الله في نسبه؟ طيب الثانية اللي قالوا كان ابن الله معا، اللي قالوا ده ابن ربنا، طيب لما هو ابن الله فأين نسب الله؟ ما انت جبت لي نسبه أو فلان يسوع ابن داود ابن إبراهيم إلى آخره، أين الله في نسبه لو كان حقا كما تقولون؟ إذن انتفى ما تدعون إليه، وصدق ربنا في قوله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي متى في الإصحاح الرابع في الفقرة 10 يبين أن المعبود واحد، أن المعبود واحد في الطبعة الحديثة بتاعت سنة، يعني المعبود يا جماعة إله واحد، المعبود واحد، لأن الإله معناه المعبود. يعني ما جقرأ في القرآن العظيم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، معبود في السماء معبود في الأرض. حينئذ أنظر إلى الطبعة الحديثة، هل يسوع المسيح هذا معبود؟ هل هو إله صلى الله عليه وسلم؟ أبا. أهو انظر، ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم وأراه مجدها، وقال له أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب لرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. أهو قال للشيطان إيه؟ لأنه مكتوب، المسيح اللي بيقول للشيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد، أي ما يكون السجود إلا للرب لله جل وعلا. انظر، وإياه وحده تعبد، أي أن العبادة لا تكون إلا لله وحده، لا ليسوع ولا لعزير ولا لمخلوق على الإطلاق. هذا بالنص، هذا بالحرف، هذا بالحرف، أنقل بالحرف. وهذا يدل على تلبيس إبليس عليهم في ذلك، بل إن الأدلة في كتبهم تدل على التوحيد. أكرر، بل إن الأدلة في كتبهم تدل على التوحيد. أو واحد، إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا واحد، الرب إلهنا رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه الوصية الأولى. تعال معايا كده، بقولوا اسمع يا إسرائيل. إسرائيل هو مين؟ يعقوب. إسرائيل كلمة مكونة من مقطعين، إسرائيل، إسراء بمعنى عبد أو صفوة، إيل بالعبرية بمعنى الله، يعني اسمع يا عبد الله أو يا صفوة الله من الخلق، اسمع يا عبد الله اللي هو يعقوب، أهو اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد. بالله محتاجة توضيح؟ محتاجة شرح مني؟ اسمع يا إسرائيل، أهو بالحرف في الطبعة، اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، ما في غيره على الإطلاق. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. ولذلك هذا في الإصحاح 12 من إنجيل مرقس، وفي مرقس قال يسوع الرب إلهنا إله واحد، بالحرف يا جماعة، أهو الرب إلهنا إله واحد. أنا أحفظ لكن أقرأ لك حتى تتثبت أني أنقل لك بالحرف، الرب إلهنا إله واحد وليس آخر سواه، أهو 12 الإصحاح من 30 لواحد وثلاثين. وفي يوحنا 20 فقرة واحد، المسيح لما قالوا في الليلة لا يصلب فيها، طبعا معاذ الله وأعوذ بالله من ذلك، حاشا، وما قتلوه وما صلبوه، الليلة لا يرفع فيها بقى، احنا بنقول اعتقدنا، أهو معهم بقول لهم إيه؟ إني أصعد إلى إلهي وإلهكم. شوفوا بالحرف الواحد، أي إنجيل يوحنا صح 20 فقرة واحد، إني أصعد إلى إلهي وإلهكم، يعني أنا هترفع، هيرفعني ربنا إلى إلهي وإله الجميع. يعني شوف عيسى بقول لهم ده إلهي، فلو كان عيسى إله لما قال ذلك، ولو كان عيسى ابن للإله ما قال ذلك. إني أصعد، وريته بين جمعه القرآن قاله بل رفعه الله إليه، وهنا إني أصعد إلى إلهي وإلهكم. أهو كما تثبت الأناجيل نبوة عيسى وأنه ليس إلها ولا ابنا لإله، اسمع معي كلام متى صح 21 فقرة 11، هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل، هذا يسوع النبي، النبي قال يسوع النبي، قال النبي الذي من ناصرة الجليل. وفي يوحنا قال عيسى وأنا إنسان، يعني النبي عيسى صلى الله عليه وسلم بيقوله وأنا إنسان كما ذكروا، وأنا إنسان يعني مش إله ولا بني إله، إنسان، إنسان زي ما ربنا أهو جاب في القرآن في آخر سورة الكهف على محمد صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم، هنا برضو أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، الحرف الواحد. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا إن الشيطان يا جماعة يلبس ويدلس والعياذ بالله جل وعلا. لماذا؟ لأنه يريد أن يهوي بالخلق جميعا إلى جهنم حينما قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الشيطان يا جماعة يريد تماما أن يغوي الخلائق، يريد تماما أن يضل الخلائق، يريد كما صار شيطانا رجيما وأن مثواه إلى النار، يريد أن يجر الجميع من الخلق جميعا معه إلى النار، والعياذ بالله الواحد الغفار. ولذلك على العاقل ألا يكابر وأن يقف على هذا التلبيس، وأن يقف على مداخل إبليس لهذا التلبيس حتى يكفى هذا الشر، وحتى يكون على الصراط المستقيم لا على الضلال، والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك المصنف رحمه الله حينما أتى بهذه الطوائف لم يجمل طائفة على الإطلاق، بمعنى أنه ما قال ذكر تلبيسه على اليهود فقط، أي أم اليهود يزعلوا، ذكر تلبيسه على النصارى فقط، النصارى يزعلوا، لا حتى جب على المسلمين، ذكر تلبيسه على المسلمين، وجاب لك طوائف من المسلمين، ذكر تلبيسه أهو عشان ما حدش يقول ده المصنف راح يشتغل فقط على اليهود أو على النصارى، لا على الكل، شطن بلبس على الكل، على اليهود وعلى النصارى وعلى المسلمين وعلى عباد الأصنام وعلى عباد الأوثان وعلى عباد الحجر وعلى عباد الشجر وعلى عباد البقر وعلى الجميع. يا جماعة لبس على الجميع، لبس على جهال المسلمين وعلى عوام المسلمين، لبس على الخوارج، لبس على التكفيريين، لبس أيضا على الروافض، لبس على الباطنيين، لبس على الطرقيين، لبس على الدهريين، لبس على فلاسفة المسلمين، لبس على هؤلاء جميعا. لذلك من الإنصاف، من الإنصاف أن يستمع الإنسان العلم وأن يتحرى العلم الذي سمعه حتى يعلم أن الإنصاف فيه، وأنه ما قصد به جهة ولا قصد به كذا، ولكن هي نصيحة محملة بنور الدليل من بين ثنايا الكتاب وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم للعالم بأثره لإنقاذ الناس من الظلمات إلى النور، ولإخراجهم من الضلال إلى الهدى، ومن الباطل إلى الحق، ومن الهوى إلى الدليل. ولذلك حينما أركز على كلام الإمام أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله وباختيارني هذا الكتاب أيضا، يشهد الله أني ما جعلت الاختيار إلا للرحمة بالناس، لأن القناة قناة رحمة، ولأن العلم رحمة بإذن الله جل وعلا، ولأن الاختيار أيضا إنما هو رحمة لإنقاذ الناس، قلت، من النار إلى الجنان. ولذلك العبد حينما يأتي يوم القيامة وقد تاب إلى الله جل وعلا وأنقذه الله من هذا التلبيس وكان على الصراط المستقيم واتبع محمدا صلى الله عليه وسلم واستدل بدلالة الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة ويرى نفسه وقد أخذ به إلى الجنة، حينئذ يعلم أن الحق هو الذي سمعه وأنه ترك الباطل، والحمد لله جل وعلا. أما الثاني الذي بقي على التلبيس وبقي على التدليس وبقي على شباك الشيطان وكابر والعياذ بالرحيم الرحمن، حينما يأتي يوم القيامة وقد أخذ به إلى النار، حينئذ يعلم أنه لا جدوى للاعتذار، لأن الرب لا يقبل الاعتذار، لأنه الله الواحد القهار، وأن البكاء لا يجدي وأن الندم لا يجدي. لماذا؟ لأن كل نفس تحصل على ما سعت إليه، نعم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. من أجل ذلك فإني أعيد الوتر مرة ثانية على تلبيسي على الطائفتين، وكأن ذلك يذكرني بقول الحبيب المعصوم صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح سواء الطريق الذي عند الترمذي أو عند أبي داود أو عند غير الاثنين، من قوله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، انظر في متن كلهم في النار، كلهم في النار. لماذا؟ لأنهم قبلوا تلبيس إبليس. ولماذا؟ ولأنهم لم يعملوا بما علموا. ثالثا لأنهم حرفوا وبدلوا وزادوا ونقصوا. رابعا لأنهم على منوال آبائهم في الإجرام، في نقض العهود والمواثيق وفي الخذلان وفي أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة إلى آخره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجيك الخير يا شيخ.
حياكم الله.
يا شيخ بدي أسألك، أنا منقبة.
نعم.
وإن شاء الله ناوي أروح موسم الحج السنة.
نعم.
ناوي أروح الحج.
أي.
مشان حكم النقاب، يعني إني شو بدي أسوي بالنقاب؟ إني أصلح هناك وقت الإحرام، فترة الإحرام.
حاضر، أوضح بإذن الله.
أيما
سأعطيك العافية. الله خير.
السلام عليكم.
جزاكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب، أخذ هذا بإذن الله من قطع الاتصال وأقول بإذن الله جل وعلا، قلت إنهم مضوا على ضرب الأول ولم يتبعوا الحبيب صلى الله عليه وسلم رغم أنهم يرون الأمارات. إن الواحد من هؤلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أسمع إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل الشيخ محمد الزغبي.
جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام.
إن أعطيناكم دماءنا وأرواحنا وأعمارنا ما كفيناكم حقا حقكم علينا.
الله يجزاكم.
لأنكم شموس النور بالعلم والقرآن إن شاء الله.
جزاكم الله.
لأنكم أسعدتمونا بما علمتمونا به من سنة وقرآن وبفهم سلف الأمة، لأننا فعلا كنا أمواتا فأصبحنا أحياء بهذا النور وهذا العلم. تبارك الله فيكم وزادكم الله علما وثباتا، وأسأل الله لكم الثبات. شيخي أريد آسفة لكني أريد أن أقول لك بإذن الله ولكل علمائنا المباركين بإذن الله عز وجل أن تثبتوا، وخاصة على هذا الثغر، لأني أريد أن أقول التشيع وصل تونس، وهذا أمر يخلع القلب والله العلي العظيم.
الله.
ولي من أهلي من هو شيعي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم.
ما أدبى قلبي ودمعت منه عيني، ووجدت نفسي عاجزة على الدفاع على ما أحب الخلق إلي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي أمنا عائشة والصحابة الكرام.
نعم.
فأسألك بالله العلي العظيم ألا تتراجع وألا تعبأ بأحد، بل سر ونحن وراءك بدمائنا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وبكل ما نملك، وأنتم على الثغر بإذن الله حتى تلقوا ربكم، وأنتم تجاهدون وتجدون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله لكم السداد والتوفيق.
آمين. جزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يبارك فيكم وثبتك الله وزادك فضلا وعلما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا.
كيف حالك يا شيخ زوبي؟
حياكم الله وحفظكم.
لو سمحت يا شيخ بطلب منك طلب.
تفضلي.
أبيك تكثف جهودك لمواجهة الشيعة.
نعم.
أبيك تكثف جهودك لمواجهة الشيعة.
حاضر.
ونصرك الله على من عادك.
حاضر على رأسي. جزاكم الله خيرا. حفظك الله. طيب، أنطلق بقى بإذن الله جل وعلا لأنها أجب على هذه الأسئلة بعد قليل إن شاء الله جل وعلا، وأقول يا جماعة هؤلاء والعياذ بالله جل وعلا حتى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم علموا أن النبي حق وأنه النبي المرسل من عند الله جل وعلا، لكن أخذهم الكبر والعياذ بالله جل وعلا وأبوا أن يطيعوا النبي أو أن يتبعوه. الله أكبر. قوم كما قال أبو الفرج رحمه الله لا عقول لهم، لا عقول لهم، ولذلك تمنوا الموت على أن يسلموا لما في قلوبهم من مكابرة وحسد وحقد على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك عبد الله بن سلام وهو كان من أحبار هؤلاء، كان من كبار هؤلاء، كان من علماء هؤلاء كابرا عن كابر، وكان أبوه من علماء هؤلاء إلى آخره. لذلك لما دخل في الإسلام كانوا يقولون عنه إنه فقيهنا وابن فقيهنا، إنه عالمنا وابن عالمنا، إنه كذا وابن كذا. لما علموا بإسلامه قالوا إنه جاهلنا وابن جاهلنا، إنه أحمقنا وابن أحمقنا، إلى آخر ما ذكر في التراجم الكثيرة التي جاءت في هذا المنوال. كبر والعياذ بالله، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله. أيضا الطائفة الثانية التي تأبى الحق، لما تأبى الحق وقد عرض الحق وقد جاء الدليل ناصعا أبيض جليا كجلاء الشمس في كبد السماء، بمعنى أن الناظر في كتب هؤلاء أو هؤلاء يرى الأمارات الدالات على وحدانية الله جل وعلا. وأنا ذكرت لكم بعضا وما أردت الإطالة في ذلك على الإطلاق حتى لا يقال إنني أضرب على وتر ما، أعوذ بالله من ذلك. ثانية، إن كتب هؤلاء مشحونة بالأدلة التي تثبت أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وهو الإمام المقدم والرئيس المبجل صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك فإن الناظرة عند اليهود كما أتيتكم بالدليل الذي نقله عبد الله بن عمرو وقرأه من كتاب هؤلاء، وإن الحديث في الصحيح بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم من أمارته في التوراة، بل إن أكثر من ذلك موجود حتى في الطبعات الموجودة وفي ترجمتها من العبرية إلى العربي. وبالنسبة للقوم الآخرين فإن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مذكورة بجلاء ليس بعده جلاء. أما من أراد أن يغير الترجمة إلى الحمد أو إلى الحامد أو إلى المحمود فإنه لن يفلح في ذلك أبدا. لماذا؟ لأن الدلالة واضحة وضوح الشمس في كبد السماء ولا ينكرها إلا مكابر. لذلك يا جماعة ما رأينا عالما من قبل هؤلاء أو كبيرا من قبل هؤلاء أصغى أمره وعالج نيته إلا وهداه الله لدين الإسلام، إلا وهداه الله لدين الإسلام. ما أن يدخل دين الإسلام حتى يقول الله أكبر، خرجت من الظلمات إلى النور الله أكبر، خرجت من الضلال إلى الهدى الله أكبر، خرجت من الباطل إلى الحق الله أكبر، ويرى الآيات الناصعات الله أكبر. يا رجل انظر في كتاب الله جل وعلا حتى تكتشف تلبيس إبليس بنفسك، انظر في كتاب الله جل وعلا هل ترى فيه تناقضا؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أبدا، كتاب ربنا يا سلام، إعجاز ما بعده إعجاز، تسلسل ما بعده تسلسل، بلاغة ما بعدها بلاغة. وتحدى به النبي صلى الله عليه وسلم أرباب اللغة وأرباب التعبير في المنطقة العربية بأسرها، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فعجزوا جميعا وخسأوا. حينئذ ناظرهم وتحداهم أن يأتوا بعشر سور مفتريات فعجزوا، بصورة واحدة فعجزوا، بأحرف كالأحرف المقطعة التي جاءت في أوائل سور القرآن فعجزوا جميعا. الله أكبر. وفي ذلك دلالة على أن القرآن هو كلام الله جل وعلا المحفوظ، وكلام الله لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، المحفوظ 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 إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بخلاف الكتب الأخرى. يعني مثلا حينما أنظر إلى الطائفة الأولى أقول له طيب أنت كتبك إيه اللي نزل؟ نزل من السماء. هي أنا عندي اسمها التوراة، نزلت على موسى صلى الله عليه وسلم. لك لا، أنا عندي سفر التثنين وعندي سفر الملوك وعندي سفر القضاء وعندي سفر العدد، أقعد أعد لك الحين مش هنتهي على الإطلاق، سفر سفر سفر، ما ها هنا يخالف ما ها هنا. يا رجل وهل أوقن تماما بكتاب أرى فيه أن نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وولوط يدعون وأن هذا الكلام نزل من عند الله، ويدعون أن الرجل سقته ابنتاه الخمر حتى عاقرهما أي زنى بابنتيه، أهذا كلام من عند الله جل وعلا؟ نبي يزني بابنتيه ويشرب الخمر؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. والله لو قيل هذا في حق رجل من الصالحين لنفره الناس ولكرهه الناس ولبصق الناس في وجهه ولغلقوا عليه الأبواب ولعاقبوه، بل ربما ذبحوه في الحال. ما بالك بنبي من الأنبياء، بنبي عظيم من الأنبياء. ثم ماذا بعد ذلك؟ أمور عظيمة، يأتي بزنا المحارم ويدعي أن ذلك في سلالات الأنبياء. معاذ الله أعوذ برب الأرض والسماء. ولذلك فإن الناظر إلى كتاب الله جل وعلا، فإن الناظر إلى القرآن ليرى نورا ما بعده نور، ليرى إعجازا ما بعده إعجاز، ليرى طهرا ما بعده طهر، ليرى نقاء ما بعده نقاء، حتى يعلم أن الكتاب من عند رب الأرض والسماء. وكذا فإن الناظر إلى كتب الآخرين يرى الأول ما فلان والثاني فلان والثالث فلان والرابع فلان، كتب شتى أربعة غير أعمال الرسل وغير وغير وغير، أي هذه من عند الله جل وعلا؟ وهذا يناقض هذا وهذا يناقض هذا. إذن كيف تدعوني إلى الإيمان بكتاب يناقض الآخر وبكتاب يناقض الآخر ولا أرى إعجازا، بل أرى تناقضا عجيبا والعياذ بالله جل وعلا، بل في أول سطر من أسطره في نسب للمسيح صلى الله عليه وسلم. إذن يثبت بما لا يدع مجالا للشك، أن ما جرى للطائفتين إنما هو من تلبيس إبليس عليهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلهم في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلهم في النار، وستفترق أمتي على 73 فرقة، انظر، كلهم في النار عدا واحدة، قيل الجماعة في رواية صحيحة، وقيل ما أنا عليه وأصحابي، أي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. ولذلك الله أكبر، نحن نحذر من تلبيس إبليس على كل الطوائف وحتى على المسلمين، فإن إبليس لبس على الروافض حتى جعلهم يتهمون كتاب رب الأرباب بأنه محرف من ألف إلى ياء، ويتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأن جزءا منه سيدخل النار والعياذ بالله جل وعلا، ويتهمون زوجات بل أطهار القلق، يتهمون أمي وأم الجميع، يتهمون أمهات المؤمنين، يتهمون الطاهرات، يتهمون العفيفات، يتهمون عرض النبي صلى الله عليه وسلم بأردأ الأمور والعياذ بالله جل وعلا، بل ويكفرون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عدا أربعة، ويكفرون أصحاب السنن كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه إلى آخره، أعوذ بالله. وما هذا إلا من تلبيس إبليس، واستفادت منه رؤوس الشياطين التي تتربع على رؤوس هؤلاء حتى جرتهم إلى الضلال والعياذ بالله جل وعلا. وإني أسأل الله أن يهدي عوامهم وأن يبارك فيهم وأن يجعلهم على منهاج أهل السنة حتى يدخلون الجنة بإذن الله جل وعلا. وأيضا فإن إبليس لبس حتى على الخوارج، لبس على الخوارج، جعلهم والعياذ بالله في عهد علي أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه يكفرون، وهو من؟ ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من؟ زوج فاطمة رضي الله عنهما وأرضاهما، وهو من؟ والد الحسن والحسين، وهو من؟ رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه، وهو من؟ المبشر بالجنة إلى آخره، كفروه وكفروا الأصحاب والعياذ بالله جل وعلا. بل إن الشيطان سيطر على عقول هؤلاء فآتوا بما لم يأتي به دليل لا من الكتاب ولا من صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولبس الشيطان على التكفيريين فصاروا يكفرون الصغير والكبير، ويتهمون الأئمة بالإرجاء، من يسر منهم وبسط الأمر وأحب العلماء وكان في قلبه رحمة على البسطاء وعلى العوام وعلى الموحدين، اتهموه بالإرجاء والعياذ برب الأرض والسماء. بل إنهم كفروا العلماء وكفروا الكبار وكفروا الحكام والعياذ بالله، أعوذ بالله من هذا الزخم، أعوذ بالله من هذا الإفك الواضح والشر الفاضح، فما هذا من عقيدة التوحيد على الإطلاق. ولبس على الباطنين فجعلهم يستحلون ما حرم الله، وجعلهم يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله، وحينئذ والعياذ بالله يأتون بزنا المحارم إلى آخر هذه الأمور، وفعلوا الأفاعيل بالحرم وذبحوا الموحدين وهم حجيج، وبقروا بطون النساء وذبحوا الأطفال. إنني ما أتيت بهذه بعد التلبيس على الطائفتين وبهذه الاستطالة التي ذكرتها الآن إلا كي أعالج الصدور حتى لا يفهمني إنسان بطريق الخطأ من أي طائفة كان، كان علي أن أسير من تلبيسه على من تلبيس إبليس على اليهود، ثم بعد ذلك من تلبيسه على النصارى أدخل على تلبيسه على الباطنيين وأنطلق. لكني أردت أن أقف وأن أوضح الأمر جليا حتى يعلم الجميع أن دعوتنا خالصة لله جل وعلا، وحتى يعلم الجميع أننا نرفع ونكشف ونفضح التلبيس الشيطاني حتى يظهر النور لأهل الأرض جميعا، من عجمهم ومن عربهم ومن أصفرهم وأبيضهم وأسودهم، حتى من سائر الطوائف الموجودة على ظهر الأرض. فالله جل وعلا يقول في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه دعوة، دعوة حتى لكل مشرك أن يتوب إلى الله وأن يعود إلى التوحيد، هي دعوة حتى للذين يعبدون الأصنام أن يتوبوا وأن يعودوا إلى عبادة الرحيم الرحمن وأن يدخلوا التوحيد بإذن الله، وهي دعوة حتى لمن قال بأن الله ثالث ثلاثة إذا تاب وعاد ودخل التوحيد بإذن الله جل وعلا. والموفق في هذه المسائل من وفقه الله جل وعلا. ولذلك فإني في هذا الأمر الطيب المبارك، في هذا الكتاب العجيب النادر لمن استطاع أن يقف عليه فهما، أردت أن أوضح لسائر الأقطار والأمصار والبلاد والعباد التلبيس الشيطاني باختصار، ما أردت أن أطيل بالذات في أمر الطائفتين في أمر اليهود والنصارى حتى لا تقوم الدنيا ولا تقعد، بل إني أقف على قول المصنف وأثبت بأدلة سريعة بإذن الله جل وعلا حتى يعلم الناس جميعا أننا ندعو إلى الرحمة من خلال قناة الرحمة، ولا ندعو إلى شدة، ولا نستعلي على الناس، ولا يأخذنا غرور التدين على الإطلاق، بل إننا على الحق ونثبت على الحق بإذن الله جل وعلا. وأنا الآن بإذن الله جل وعلا حتى أستثمر الوقت أن أجيب على هذه الأسئلة السريعة ثم أنطلق إلى قصيدتي بإذن الله. الأخت الطيبة المباركة تقول أنا منقبة نوي الحج. الأخت منقبة، أسأل الله أن يبارك فيك وأن يثبتك على الدين. أخت منتقبة نوي الحج، حكم النقاب بتقول هل أشلحه يعني في الإحرام يعني أخلعه وأنا محرمة؟ يا أختي وكأني يعني أنظر إلى جليلك في ذلك حينما تعودين إلى الحديث الوارد في صحيح الإمام البخاري من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وارضهما من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا حديث النبي في صحيح الإمام البخاري. لكن يا أختي لا يلغي الواجب إلا ما هو أوجب منه، بمعنى أن العصر اختلف عن العصر، أن العصر اختلف عن العصر وكثر الناس وزاد الزحام وربما فسدت بعض الأخلاقيات عند البعض إلى آخره. لذلك المرأة لها أن تغطي وجهها، بمعنى أن تسدل من فوق رأسها على وجهها دون عقد من الخلف. وضحوا المسألة أكثر. معلوم أن النقاب يعقد من خلف رأس المرأة، أما ما تسدله على وجهها من طبقة أو طبقتين أو ما شابه من فوق رأسها فهي تسدله من فوق رأسها على وجهها دون العقد بالخلف. وهكذا كانت نساء كبار التابعين ونساء أوساط التابعين ونساء صغار التابعين، بل كانت الصالحات، وأتيت في ذلك بأدلة في حلقة سابقة كثيرة جدا تحمل هذا المعنى، وأتيت بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب. فيا أختي خلعيش النقاب، لأن الحرم زاد يعني فيه العدد كثير جدا جدا جدا، وطبعا الإنسان صار يعني لا يأمن الفتنة ولا يأمن كذا، والنظر هذا أمر وارد بالنسبة لمن كانت كاشفة عن وجهها، خاصة بالنسبة للجهلة أو بالنسبة للعوام أو لضعاف الإيمان أو ما شابه ذلك، وهو في الأصل لا يجوز. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أيضا بالنسبة للمنات يغضبن من أبصارهم. ولذلك قلت عليك يا أختي أن تزلي من فوق الرأس دون العقد من الخلف، وأسأل الله لك القبول. الأخت تتكلم عن بلغة التشيع أرض تونس، أقولها بملء فية، أنتم تعلمون أنني لا أجامل كبيرا ولا صغيرا ولا عظيما ولا شيئا. أسأل الله أن يبارك في مصر وفي المسؤولين الذين تعقبوا هذا الفكر الإجرامي وقطعوا دابرة، أو هم يقطعون دابره الآن، لأننا لن نسمح أن تتنجس أرضنا أو أن تسفك فيها الدماء أو أن تتناثر فيها الأشلاء أو أن يذبح الناس فيها كالخراف، بل نقول بعدا للقوم الظالمين. أكررها، جزى الله المسؤولين خير الجزاء على تطهير مصر من الطائفة الضالة التي كانت تريد التفجير بأرض مصر من قبل هؤلاء، بل تريد التفجير بأرض الحرمين وبمصر وبكل بلدان المسلمين. من أجل ذلك أقول على كل سلطان وعلى كل حاكم مسلم أن يقطع دابر هذا الفكر، وأقصد بالفكر لا أقصد العوام من هؤلاء، فهم مغرر بهم، وأسأل الله أن يهديهم ولن أكفرهم أبدا، بل إنني أقصد الذين يعتقدون ويعلمون، سواء يعلمون أو يعتقدون، حتى من العوام من اعتقد ذلك، الذين يقولون بكفر الصحابة، الذين يقولون بكذا إلى آخر ما ذكرت، هؤلاء شر، هؤلاء الشر يجب أن تتطهر الأرض منهم. ولذلك أسأل الله أن يبارك في أهل السنة في تونس وأن يحفظهم وأن يمنع عنهم هذا الشر، وأن لا يمكن لهذا الفساد أو لهذا السوس من دخول عظامهم أبدا. وبالنسبة للجهود للرد على هؤلاء، أبشركم جميعا بأن موسوعة ستصدر بإذن الله لي ردا على هؤلاء، وبإذن الله ستنتشر في كل مكان، وما تركت فيها شيئا، وأسأل الله القبول وأن تكون خالصة لوجه الله جل وعلا. وفي نهاية المطاف كما عودتكم قديما بإذن الله جل وعلا، فأنا لي حتى لا يكون الأمر شديدا أو حتى كذا، فنأخذ هذه، نأخذ يعني نفسا عميقا مع أبيات أردت فيها أن أقول إن الأمة لما كانت على المنهج، كانت على الكتاب والسنة، كانت بإذن الله منطلقة إلى الجنة، وجعل الله لها العزة في كل مكان. لكن لما تهاوت وتفرقت وتشرذمت وسمحت بظهور المبتدعة والمجرمين والروافض والتكفيريين والخوارج والباطنيين وأمثال هؤلاء، وهنت وضعفت وصارت في ذل ليس بعده ذل. أقول بإذن الله جل وعلا بقول القائل: إني تذكرت والذكرى مؤرقة، أكررها تارة أخرى، إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب كنا ملكناه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب كنا ملكناه، بالله سل خلف بحر الروم عن عرب بالأمس كانوا هنا واليوم قد تاهوا، بالله سل بالله سل بالله سل خلف بحر الروم عن عرب بالأمس كانوا هنا واليوم قد تاهوا، وانزل دمشق وسائل صخر مسجدها عمن بناه لعل الصخر ينعاه، هذه معالم خرص كل واحدة منهن قامت خطيبا فاغرا فاه، الله يعلم ما قلبت سيرته يوما وأخطى دمع العين مجراه، الله يعلم ما قلبت سيرته، الله يعلم ما قلبت سيرته يوما وأخطى دمع العين مجراه، يا من يرى عمرا تكسوه برجته الزيت أجم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى من على كرسيه فرقا، يهتز كسرى من على كرسيه فرقا من خوفه وجموع الروم تخشاه، يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا، يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا، يشيدون لنا مجدا بأيدينا أضعناه، يا رب فاجعل لنا من مثلهم نفرا، يشيدون لنا مجدا بأيدينا أضعناه، يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا، يشيدون لنا مجدا بأيدينا أضعناه. وفي النهاية أقول للذين لبس عليهم الشيطان ولنفسي وللجميع: أنا لنا أن ننظر في الكون من عرشه إلى أرضه إلى فرشه، من سقفه إلى فرشه، أن ننظر إلى هذه الآيات حتى نتوب إلى رب البريات، واستمع: بك أستجير ومن يجير سواك، أقولها ويقولها كل من تبع الشيطان وعاد إلى الرحيم الرحمن، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك غرني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك، يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنهه إدراك، أتراك عين والعيون لها مدى ما جاوزته ولا مدى لمداك، إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك، يا منبت الأزهار عاطرة الشذا هذا الشذا الفواح نفح شذاك،
يا مرسل الأطيار تصدح في الربا صدحاتها تسبيحة لعلاك، يا مجري الأنهار يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك. رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن أنساك. زقت الهوى مرة ولم أذق الهوى يا رب حلوا قبل أن أهواك. أنا كنت يا ربي أسير غشاوة رانت على قلبي فضل سناك، واليوم يا ربي مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك. أترده 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 وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا حاشاك. يا رب جئتك نادما أبكي على ما قدمته يداي لا أتباك. أخشى من العرض الرهيب عليك أخشى من العرض الرهيب عليك أخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي وأخشى منك إذ ألقاك. اللهم اغفر لي واغفر لإخواني العلماء والدعاء والوعاظ، واغفر للعاملين في قناة الرحمة المباركين، واغفر للمسلمين جميعا وللمشاهدين والمشاهدات، وارحمنا يا رب البريات. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.